بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نفحات من الأربعين النووي. اللقاء الثالث إن شاء الله. في هذا اللقاء سنقرأ مقدمة الإمام النووي لكتاب الأربعين، ونقف معها وقفات. وفي الحقيقة أنا طالعت كثيرا جدا من الشروح التي يعني شرحت الأربعين النووية، فما وجدت أحدا من العلماء الذين طالعت شروحهم وقفوا مع المقدمة، رغم أن في مقدمة الأربعين كلمات من نور على درب التأليف، وعلى درب طلب العلم، وعلى درب العبادة والعمل. يعني ما شاء الله، على وجازتها فيها أنوار تنير طريق السالكين. الكتاب بدأه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بالثناء على الله، قال: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. هذا حمده لله. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار. وهذه شهادته لله. ثم قال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكرم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، يعني هذا ثناء إنسان امتلأ قلبه بمحبة الله. ويعني ناهيك عن يعني الإمام النووي وأمثاله من الذين جمعوا بين العلم والعمل، وبين يعني علوم الآخرة وعلوم الدين طلبوها للآخرة فأقاموا ذلك في أعضائهم، في قلوبهم وأفئدتهم، في عقولهم وفي جوارحهم. ولذلك كان هذا ثناؤه على الله تبارك وتعالى. وأنا أدعو طالب العلم إلى النظر في ترجمة الإمام النووي التي كتبها تلميذه ابن العطار، ويعني أن يقف على وصفه لعبادة النووي ولزهد النووي، ويعني لسائر أعماله التي كان يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فإنه يعني إذا وقف على هذه العبادة وعلى هذه الأعمال كان لقراءته في كتب النووي بعد ذلك طعم آخر. يعني إذا قرأت في كتب النووي بعد ذلك، في رياض الصالحين، في اللغة، في التهذيب، في شرح الأحاديث، شرح مسلم، وقفت في المجموع للنووي أو المنهاج يعني أو الروضة، إذا قرأت للنووي بعد أن تطلع على عمله سيكون للكلام الذي يقوله لك النووي طعم آخر، سيقول له طعما آخر. الإمام النووي بعد هذا الثناء على الله تبارك وتعالى قال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب، يعني أسند إلينا ذلك بالرواية، روي ذلك لنا بسند عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. هذا الحديث بهذه الروايات المتعددة بهذه الألفاظ عن طريق هذه الكوكبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطبقات من بعدهم ورد إلى الإمام النووي رحمه الله، ويحكي لنا هو أن اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ليس في كل الأحوال التي تكثر فيها الطرق يكون الحديث صحيحا، كما أن من الطرق ما يعضد بعضه بعضا فيرفع من الحديث، من الطرق ما يوهن بعضه بعضا وينزل بالحديث. فعموما هذا الحديث مع كثرة طرقه ضعيف. قال: وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. الإمام النووي مطلع قارئ استوعب ما كان قبله من العلم وضعه في صدره، سمع عن العلماء وقرأ مصنفاتهم، تلقى عن الشيوخ واطلع على كتبهم، اطلع على كتب أهل العلم جردها في كتب في الفنون، في أغلب الفنون جمعها النووي إلى إليه ووضعها في صدر، حواها بين جنبيه، ولذلك أنتج لنا هذا الإنتاج العظيم. ويعني المسألة دي يجب أن نوضحها لي ولطلبة العلم، أن نوضح أن المسألة ليست مسألة أن تمسك بالقلم لتكتب، إنما من أين ستستمد هذه الكتابة؟ المداد الذي يمد قلمك هو ما اطلعت عليه، ما قرأته، ما طالعته، ما حفظته، ما ما سبق لك أن درسته وذكرته، هو ده المداد الذي يعطيك. أنت الآن تريد أن تقف بالقلم على القرطاس وتكتب الورقة وتكتب، خلاص لا بد وأن يكون سبق لك الاطلاع وسبق لك التلقي وسبق لك ولذلك هذا من هذا. من أدمن الاطلاع والقراءة البحر مداد لقلمه. يقول: وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى. هذا أول من علمه النووي صنف في باب الأربعين، في باب الأربعين، 40 حديثا، جمع 40 حديثا في الجهاد. فعبد الله ابن المبارك إذن النووي على اطلاع بالمصنفات في الباب الذي يريد أن يكتب فيه، وهو على اطلاع بأول من كتب ومن بعده ومن كتب ومن وهكذا. فهو يذكر لنا نبذة من هؤلاء. يقول: عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالي، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي. ثم قال: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. الإمام النووي رحمه الله نظر في أعمار هؤلاء وبلغه ما بلغه من كتبهم، واطلع على ما بلغه منها، ونظر فيما ألفوا فيه، ثم قيد فوائد ذلك كله. وهو يقول بعد هذا: وقد استخرت الله تبارك وتعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. يعني هو يقول هؤلاء هم القدوة وعلى سننهم نمضي. يعني لا بد وأن يكون لكل إنسان في طريقه قدوة، وهؤلاء يعني إذا نظرنا إليهم هم أغلب يعني أعلام الحديث من أغلب علماء الحديث ومن أغلب أئمته في عصورهم. فالإمام النووي رحمه الله أراد أن يسير على سنة هؤلاء، أن يمضي في طريق مأهول. وهكذا ينبغي لطالب العلم ألا يتنكب، ألا يدع الطريق المأهولة ويمشي في طريق خربة، أن يدع الطريق المعبدة الممهدة، الطريق أمامه مستوية، طريق يعني صالحة للمشي، طريق ممهدة مفروشة أمامه، ويترك هذه الطريق ويذهب إلى طريق أخرى لا يدري ما هي. لا، وربما يقول إنسان الآن أنا أمشي في طريق غير ممهدة أجتهد. الاجتهاد يأتي بعد العلم، الاجتهاد يأتي بعد الشمولية، بعد الطلاع، بعد سعة الأفق، بعد يعني أن يحوي الإنسان العلم المتاح أو أغلبه. فلا يقول إنسان إنه يمشي في طريق غير ممهدة ويترك الطريق المعبدة الممهدة يقول إنه يجتهد. هو لا يجتهد إلا إذا يعني اطلع وقرأ ووسع بأفقه ما طرحه العلماء السابقون. أما أن يجتهد وهو خالي، أما أن يجتهد وهو خاوي، يجتهد وهو هواء لا شيء عنده، فمن أين على أي شيء يبني الاجتهاد وبأي أدوات يعمل؟ فإذا كان النووي رحمه الله تبارك وتعالى يقدم بين يدي كتابه وهو كتاب وجيز لا يتعدى 42 حديث بالضبط، وكله يعني 7-8 ورقات، ويقول إن العلماء السابقين الذين صنفوا في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني إنه اطلع على أغلب ما وصل عصره من هذه المصنفات، ولو كان وصل عصرنا إحنا النهاردة مئات يبقى وصل عصره منها أكثر من ذلك بكثير. فهو اطلع ورتب أيضا هذه المصنفات التي وصلته الأول فالأول، وعرف من أول من ألف وألف في إيه، واطلع على ما ألفه ودون منها فوائد. فهكذا لا يأتي الاجتهاد، لا يأتي الإنسان بإبداع، لا يأتي الإنسان بجديد إلا بعد أن يطلع على ما سبقه من جهود العلماء. يقول: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. طيب، هؤلاء والنووي رحمه الله هل اعتمدوا على الحديث الوارد في هذا الباب، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا فله كذا أو كذا أو كذا أو كذا من الروايات اللي ذكرناها الآن؟ هو العلماء اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فلو أنه وهم كذلك الذين سبقون التأليف اعتمدوا على هذا فلا إنكار عليهم، ويعني وإن كانوا اعتمدوا على غيره يعني من التنبيه على ما فيها من الفضائل، فمعلوم أن يعني الحديث في فضائل الأعمال له يعني أصل في الدين، ويعتمد على قاعدة أصيلة ليس بدعة ولا يخترع لنا شيئا جديدا، وإلا ما كان حديثا ضعيفا، إنما كان يكون حديث منكر وينزل إلى أكثر من هذا، يبقى حديث باطل، يبقى حديث موضوع، حديث مكذوب وهكذا. يقول النووي رحمه الله: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، رغم أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال جائز، وهذا باتفاق أهل العلم، إلا ما يعني خالفه وهم قلة في مقابل الجمهور، وهو الراجح، يعني الذي استقر عليه العمل هو جواز العمل بالحديث الضعيف. وإن كان ممن يقول بأن الحديث الضعيف يعني لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال، يعني منهم أساطين كبار كالبخاري وغيره، لكن يعني لكن الذي عليه العمل من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال جائز. يقول النووي، ونووي من أذكياء الدنيا في المسائل، مسائل العلم ومسائل الفقه، قل ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، أخرج نفسه من الخلاف. قال بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني الأحاديث التي قالها صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا أيضا حديث صحيح. نووي يعمل بهذا الحديث وبأمثاله من الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبلغ عنه الأحاديث التي قالها. فهذا الانتقاء لأربعين حديث يعني من هذا الباب، ولعل هذا والله أعلم مخرج قولي يضاف إلى المخرج العملي، وهو أن النووي لم يقتصر على أربعين حديثا وإنما زاد عليها حديثين جعلها 42 حديثا، يعني حتى لا يقف لا بالقول ولا بالفعل على هذا السبب الذي قد يؤاخذه عليه مؤاخذ ضيق الأفق فيرفض الرواية كلها أو يرفض الرسالة كلها لأجل أن الحديث ضعيف. قال لا، أنا لا اعتمادي عليه في التأليف ولا يعني وقوفي على حد ما حده وعد ما عده في الأربعين، لا أنا هزود كمان حديثين وأعمله. قال ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين يعني في العقيدة، وبعضهم في الفروع يعني في الفقهيات وغيره، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها للنظرة الجميلة المؤدبة المحترمة التي ينظر بها النووي رحمه الله إلى جهود العلماء قبله. مش معنى أننا هجتهد، مش معنى أننا سآتي بشيء لم يأتي به من سبقني، مش معنى أننا أبدع في نظرتي أن أقبح أعمال غيري أو أقبح أعمال السابقين علي أو أنظر إلى أعمالهم باحتقار أو ازدراء. يعني لن يكسب الإنسان الثقة لعمله بأن يحتقر أعمال العلماء الآخرين أو أعمال القرناء حتى الأصحاب والمعاصرين، لا، إنما يعني يشكر لمن فعل ما فعل ويشكر لمن اجتهد اجتهاده ويبدأ هو يظهر لنا الشيء الجديد الذي يريد أن يظهره لنا. يقول من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع، يعني الأمر يسير في مسألة الأصول والفروع وتقسيم الدين إلى هذه القسمة، لكن هو يقصد أن بعضهم ألف في العقيدة وبعضهم ألف في الفقه وبعضهم جمعها في الجهاد وبعضهم جمعها في الزهد وبعضهم جمعها في الآداب وبعضهم في الخطب، وهذه كلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصدها. احترام العلماء هو الذي يجعل الإنسان ينتفع بكلامهم وينتفع بأقوالهم، ولا رضي الله عن إنسان ينتفع من العلماء ويقوى يعني تقوى أعضاؤه وتقوى جوارحه ويعني يتفتق لسانه ويعني يعطى البيان ويعطى العلم من كتب العلماء ثم يستدير ليزدريها ويعني ليكره الناس فيها ولينزل عليها سخطه وغضبه، لا، إنما يحمد ما فيها من خير ويذم ما فيها من شر لذات الشر الذي فيها ويعتذر مع هذا عن العلماء بالأعذار المقبولة. فالنووي رحمه الله يقول وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها، يعني شوف سبحان الله في داخل العلم أدب العالم وفي داخل العلم ما ينبئ عن حال العالم. يعني أنا كما قلت لحضراتكم من الواجب أن يقرأ يعني طالب العلم والراغب في تحصيله أن يقرأ سيرة النووي التي كتبها تلميذه ابن العفار، يعني فإنه إذا قرأها ثم قرأ كلام النووي بعد ذلك في كتبه كان لكلام النووي طعما آخر ومذاقا آخر، يعني سيجد أدب النووي ينضح في كلامه ويظهر له ذلك، وسيجد عمل النووي يطرح في علمه الثمار التي يعني غرسها وحيدا بين يدي الله عز وجل في عبادة أو ذهابة، تطرح في داخل السطور وتضيء بأنوار. الإمام قال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. هو استفاد من هذه الأفراد، ويريد الآن أن يجمع 40 حديثا تشتمل على جميع ذلك، تجمع كل هذه العلوم. لولا اجتهاد السابقين ما كان اجتهاد اللاحقين، لولا أنهم عبدوا الطريق أمامنا ما استطعنا أن نمشي فيه. فالنووي رحمه الله يقول إن كل حديث من الأحاديث التي سأجمعها في هذا الكتاب هو قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام، وأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو نحو ذلك. وردت عبارات كثيرة عن الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان وغيره من العلماء في أحاديث بعينها هذا ثلث الإسلام، على هذا الحديث مدار الإسلام، على هذا الحديث نصف الإسلام، 4 أحاديث عليها الإسلام كله، وهكذا. كانوا يعبرون أن يعني هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة من العلم، وإن معانيه تشتمل على معاني الإسلام كله. فالنووي رحمه الله قال إننا هجمع 40 من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. كل حديث منها هو بنفسه قاعدة عظيمة من قواعد الدين. والنووي رحمه الله يعني بنى على من سبق، كلام من سبق، بنى على كلام من سبق. ففي في 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 بيان شرح 40 النووية للإمام ابن رجب الحنبلي، أيوة هو 40 النووية لابن رجب رحمه الله، قال إن النووي رحمه الله أصل كتابه إن الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح أملى مجلسا سماه الأحاديث الكلية. الإمام أبو عمرو بن الصلاح طبعا سابق على النووي بمسافة، حتى إن هو يعني كتابه المقدمة، مقدمة المصطلح، شرحها النووي، وبعد كده شرح في التقريب يعني، وبعد كده شرح التقريب الإمام السيوطي في كتاب تدريب الروض. فابن رجب بيقول إن الحافظ أبو عمرو بن الصلاح أملى مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليه، وما تنفي معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. يعني هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عليه مدار الإسلام كله، هذا الحديث نصف الدين، هذا الحديث ثلث الدين، وهكذا. فجمع الطلاب وأملى عليهم المجلس، ويعني أملى عليهم هذه الأحاديث الكلية التي يقال فيها إن مدار الدين عليها، وما كان في معنى ذلك من الكلمات الجامعة الوجيزة. فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديث، يعني آخر ما جابه جاب 26 حديث في هذا المجلس. ثم إن النووي رحمه الله أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها 42 حديث، جاب 42 حديث، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها، ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده. هذه الأربعون النووية، وهذا هو أصله، الأربعون النووية أصلها مجلس للحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في 26 حديث ألقاها، أو 26 حديث، والنووي رحمه الله جاب يعني كم حديث، جاب 16 حديث عليها، بقى 42، ايوه تمام، 16 و 26. فكلي بربك، اي نية، اي نية التي بها يعني ذاع الكتاب وشاع، نية ابن الصلاح صاحب 26 ولا نية النووي صاحب 16؟ لا شك ان اتصال النيتين نفع الكتاب، وأن اتصال العملين الصالحين يعني وضع في الكتاب سرا جعله جعل له رائحة لا تنكتب. ف فيعني وصل عبقه إلى الأولين والآخرين من لدن النووي وابن الصلاح لغاية النهاردة. كم قرن؟ القرن السابع وإحنا في القرن الخمستاشر، ثمان قرون والدنيا كلها بتشرح في الأربعين النووية، يعني مقروءات ومسموعات ومرئيات وكتب والأربعين، يعني فنية صاحبها الاتصال والارتباط بالأكابر، الاتصال والارتباط بالأكابر. له سر لا يمكن أن يحصله الإنسان بمفرده، لا يحصله الإنسان بمفرده. إذا دخلت في هذا العلم فلا تكن وحيدا، وإذا دخلت في فن منه لا تكن وحيدا، لا تبقى وحيدا، يعني لا تنشئ أصول جديدة، ويعني لا تنشئ يعني كلاما تصادم به كل من سبقك، لا لا لا، إنما انظر في أصول العلماء وأسس عليها. نعم اجتهد في الجديد، حد الشيء يقدر يقول الحد ما تجتهدش، لكن ليس معنى الاجتهاد القدح في الجميع، ليس معنى الاجتهاد سب الجميع، ليس معنى الاجتهاد انكار جهود الجميع، هو ده الاجتهاد، ليس هذا هو الاجتهاد. فارتبط بالاكابر، وكذلك في المؤلفات، يعني يجعل الانسان من ضمن مؤلفاته او مصنفاته ان هو يتمم اعمال العلماء العظام، يتمم اعمال العلماء العظام اللي هو يرتبط بها. يعني هنجد كثير جدا من الكتب الناقصة التي لم تتم فأتمها آخرون، فكان ذلك سبب فتح الله تبارك وتعالى عليهم في بقية مصنفاتهم، اشتهرت ويعني ذاعت. وأنا لما أقول الاشتهار والزيوع لا أقصد أبدا الاشتهار لذاته والزيوع لذاته، يعني هذه منقصة ليست محمدة، أن يعني الإنسان يطلب الشهرة أو زيوع الصيد، لكن قصدي أن كثر انتفاع الناس بعلمه، كثر انتفاع الناس بعلمه. يعني لما المطيعي رحمه الله أكمل عمل السبكي، والسبكي أكمل عمل النووي، وأصبح عندنا المجموع كاملة بعمل هؤلاء العظام الكبار الثلاث، فهذا أنفع مما لو بقي عمل الإمام النووي في تلك الكتاب وبقي ثلثاه، ربما حتى ما كانت تطرح همم يعني الناشرين لطباعته، أو يعني كما إن البخاري بشرح النووي إلى الآن الله أعلم طبع ولا لا، لكن لم يشتهر بين يعني طلاب العلم وراغب المعرفة. فالارتباط بالأكابر وتتمة أعمال العلماء العظام يعني مطلوب، فالإنسان يرتبط بالأكابر في تلقي العلم، ينفعه التلقي عن الأكابر أن يقرأ كتب الأئمة، طبعا بعد أن يتأهل من المرحلة الأولى وإن هو يقرأها مع من يفهمه فيها، لكن يرتبط بكتب الأئمة، إن هو يعني يحفظ أصول الأئمة، إن هو يتمثل طريقة الأئمة، وهكذا يتصل بالأكابر، فهذا نافعه كما لم ينفعه شيء. يقول النووي رحمه الله عن منهجه في كتابه: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، أن تكون صحيحة، يعني ما من حديث في الأربعين إلا وهو حديث صحيح، يعني طبعا على شرط النووي، وإلا قد خالفه بعض العلماء في تحقيق أو تصحيح وتضعيف بعض الأحاديث، وإلا فمن اعتمد طريقة النووي في التصحيح والتضعيف له العمل بكل حديث أورده في رياض الصالحين أو في غيره، ولك أن تختلف معه كما تحب، اختلف معه بعلم، لكن لا يجرك هذا العلم أن تفعل مثلا مثل ما فعل بعض الضالين في كتاب رياض الصالحين، فحدث منه الجزء اللي هو ضعف، لا طبعا هذا لا يصح، هذا عدوان على 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 الكتب، هذا عدوان على آثار العلماء، ان انت يعني شايف ان في 100 حديث ضعيف فتيجي شايلهم خالص من الطباعة ومقدم كتاب رياض الصالحين للناس بدون هذه 100، يعني وان خالفك غيرك في 100 فقال ان فيها 20 حديثا صحيح، تعمل انت ايه؟ فيعني لا شك ان هذه طريقة ضلال. لما الانسان لو اراد ان يحقق الكتاب له الهامش يكتب فيه كما شاء، لا يتصرف في صلب الكتاب، فالتزم النووي في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ويعني أذكر أن معظمها في صحيح البخاري مسلم، وأنه ذكرها محذوفة الأسانيد، يقول وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وهنا أمرين أو عدة أمور عفوا، هنا عدة أمور. الإمام النووي رحمه الله اختصر الكتاب وأوجزه، خلى كله 42 حديث فيهم أحاديث يعني 3-4 سطور وحديث سطر واحد وهكذا، فكلها يعني كما قلنا 10 ورقات. طيب، والكتاب اشتمل على مهمات الدين وقواعده، والحاجة الثالثة أنه هو حذف الإسناد، والحاجة الرابعة أنه هو ضبط الإيه؟ ضبط الألفاظ. طب الهدف من ذلك إيه؟ الهدف أن يسهل حفظها وأن يعم الانتفاع بها. النووي رحمه الله تبارك وتعالى حين فعل هذا خالف طريقة كانت في زمانه وأوانه موجودة، لا أقول إن هي الطريقة الأعم الأغلب، ولكن أقول إن هي يعني كانت موجودة. طيب لو نظرنا فيما سبقه بقليل، لا ده كانت الطريقة الأعم الأغلب، وقبلها بقليل كانت هي الطريقة الأوحد، أن الإمام أو العالم إذا أراد أن يذكر حديثا يذكره بإسناده هو أو بإسناد كتاب من الكتب إلى مؤلفه إلى 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 النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النووي رحمه الله حذف الإسناد، وده بقى يدلنا على مرونة العلماء، مرونة العلماء في يعني تقديم المعرفة أو الفائدة إلى الناس، إن هو إذا كان عنده يعني كتاب أو فكرة من الأفكار وأراد أن يوصلها إلى الناس ينظر في حال الناس. يعني مثلا في حالنا وأواننا اللي احنا عايشين فيه، هذا أوان الكتاب ولا الكتيب؟ هذا أوان المجلد ولا الرسالة؟ هذا أوان كتاب مجلدات وصل فيه فكرة للناس، ولا يعني كتيب صغير فيه الفكرة ملخصة؟ يعني نحن في زمان أعرض فيه الناس عن القراءة والكتابة، وهناك بعض الناس لم يستوعب هذا لهم ويؤلف على طريقة المتقدمين. هذا أوان، هذا الذي يعني الأوان الذي نعيش فيه، هذا الزمان الذي نعيش فيه، ناس يعني يستوعبون ألفاظ المتقدمين ويفهمون كلام السابقين، ونحدثهم بألفاظ يحتاجون معها إلى معجم حتى يكشفوا فيه عن مقاصد ومعاني، ويعني يفككوا ويحللوا الكلمات عشان بعد كده يلجأوا إلى الفهم. هو فيه أصلا عندهم همة لهذا؟ هو هل عندهم رغبة في هذا أصلا؟ فيبقى إحنا ندور على يعني قبل أن يعني أكتب رسالة لأوصلها للناس أفكر في الطريقة أو الكيفية التي أكتب بها حتى يصل الكلام إلى الناس. فالنووي رحمه الله يعطينا هذا المفتاح، يفتح لنا هذا الباب، يقول إن أنا يعني اختصرت وأوجزت على خلاف المشهور عند العلماء في زمان، لأنه هو لما اختصر وأوجز شال الفروع وركز على مهمات الدين وقواعده، إنه هو كمان على الإسناد شال الإسناد، إنه هو لضبط الألفاظ بيّن اللفظ ده معناه إيه واللفظ ده معناه إيه، يعني ما يصعب ما يعرقل اللي هيوقف ويعوق فهمه للحديث هو بيّنه لنا تحت الحديث مباشرة، برضه في وجازة واختصار، في وجازة واختصار، فلا يغيب هذا عن بال طالب العلم والكاتب والمؤلف وصاحب الرسالة والذي يريد أن يوصل للناس شيئا ينفعهم به وينفعه الله تبارك وتعالى بأثره ويعم نفعه يعني عليه وعلى الناس. في النهاية يذكرنا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بأنه هو ما الواجب علينا تجاه هذه الأحاديث، تجاه رسالة النووي، يعني وإحنا عدينا كلام كثير، يعني بيقول يسهل حفظها وعم الانتفاع بها، وده أمل ورجاء كان في نفس النووي ووضعه على كتابه اللي هو ما كانش بيطلع من مكتبة ولا بيطلع من دار نسخ بتعمل يعني مطبعة بتعمل ألوف النسخ، لا ده كان يكتبها ويعني يمليها على بعض الطلاب وبعض الطلاب ينسخوا منها نسخة بس كده. يعني سبحان الله إن حقق أمله في إن الدنيا كلها بتحفظ الأربعين النووية كما قلنا في درس العلم النافع، وان الدنيا كلها عما نفعها عما نفع الأربعين النووية عليها. يقول: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث، إن احنا نتعرف عليها لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. هذا ظاهر فعلا إذا وقفنا إن شاء الله عن الأربعين النووية حديثا حديثا، فنجدها غطت المجالات كلها، يعني في العلاقة مع الله والعلاقة مع النفس والعلاقة مع الناس. فكل إنسان راغب في الآخرة عليه أن يعرف هذه الأحاديث، وإن شاء الله سنقف على المهم فيها وسنلتزم بشرط صاحبها ولن نفرع الكلام. ثم يقول: وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ويعني هذا من كما كان في براعة استهلال في بداية كلامي، هذا من حسن الختام. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما في هذا الكتاب من علم وما لهذا العالم من علم وبعلوم أهل الإسلام، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله رب العالمين نتكلم في المرة القادمة عن الأربعين النووية حديثا حديثا، نفرد كل لقاء بحديث ونبين ما تحته من أصول الأحكام ومهمات شرائع الإسلام، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.